الأصفياء الغر المطهرين. معجل فرجهم. بالإضافة إلى ما مر بنا أمس، طبعا إذا واحد يلاحظ كلمات الشيخ في تقديم القبول بلفظ قبلتو أو تقديم القبول بلفظ اشتريتو أو كلام الشيخ في تقديم القبول في النكاح بلفظ نكحتو أو بلفظ أو بلفظ الاستفهام أتزوجك أو زوجنيها يا رسول الله، إيه التماس وكذا. فالتقديم بلفظ قبلت أو بلفظ اشتريت في البيع أو بلفظ أبتعها منك، أتبيع أو تبيع هذا أتبيع هذا المتاع مثلا أو بعني هذا المتاع مثلا، طلب استفهام. طبعا ثلاثة أمور إذن، تارة بلفظة قبلت، تارة بلفظة اشتريت، تارة بعني هذا المتاع، استفهام. أو في النكاح ما كذا، تارة يقول قبلت النكاح، تارة يقول أن نكحتك، تارة أتزوجيني نفسك مثلا أو زوجنيها يا رسول الله كما في رواية سهل الساعدي سيأتي. على حال الشيخ الأنصاري ينقل كلمات الأعلام، حتى القدماء مختلفون، تارة حتى العلم الواحد مختلف. مثلا الشيخ الطوسي في بعض الكتب يفتي بعدم الإجزاء، في بعض الكتب يفتي بالإجزاء، في بعض الكتب يفتي بأن التسالم على الصحة، في بعض الكتب أو اتفاق على الصحة، في بعض الكتب يقول اتفاق على عدم، يعني نوع من الاضطراب في نسبة الأقوال موجودة للإعلام. حتى المحقق الحلي في الشرايع ينقلها الشيخ الأنصاري، تراجعوها تشوفوها. في هذا بالنسبة إلى قبلته، وإن كان ربما يقول الأكثر يمكن إحراز سمول أغلب، لكن الأكثر يمكن إحراز تصحيحهم للفظة قبلت أن تتقدم. أما اشتريت ونكحت، الزوج يقولها مثلا أو يقول المشتري اشتريت، فتقرير الأغلب صححوا ذلك، ما في إشكال. وأما الاستفهام بعني أو زوجني، يخاطب الأب أو يخاطب الولي أو يخاطب كما ورد في رواية سهل الساعدي، تقريبا نستطيع أن نقول قولين، ربما الكثير أو الأكثر لم يصححوه، لكن هناك جماعة صححوه. بل من كلمات ابن براج في بعض الكتب كلمة السالم على الصحة بعد أو اتفاق على الصحة. على كل، في نقل الشهرة والأقوال في اضطراب في يعني في كلمات الأعلام، أن نسبة الشهرة أو الأكثر أو الكثير أو الأغلب على أي طرف. إجمالا في الاستفهام هناك من صحح يعني القبول بلفظة الاستفهام ويتقدم على الإجابة، هناك من صحح. هو الذين استشكلوا قالوا بأن طلب الاستنشاء وليس رضا، ولكن من صحح قال هو لما يستفهم ويستفهم فقط، هو يطلب مو يستفهم فقط، هو يطلب طلب يعني معناته عنده رضا، عنده إنشاء رضا، مو يستفهم بمعنى يستعلم فقط، لا يطلب، يطلب إذن محل مراد له. وأنشأ الإرادة وأنشأ الرضا، وإن شاء الرضا كافي. الشيخ أيضا يتعرض لنكتة لطيفة لا بأس، نفس اللي بيناها أمس بس من زاوية أخرى. أصلا موجب لما ينشئ الرضا قبل القبول، المنشئ عندما ينشئ المعاملة، الموجب في الإيجاب عندما ينشئ المعاملة ينشئ الرضا، لو ما ينشئ طبعا ينشئ الرضا. إذن الموجب ينشئ الرضا وهو نوع مطاوعة قبل أن الطرف الآخر ينشئ، مثل يقول بعتك، يعني أنا أنشئ البيع وأنشئ الرضا بالبيع. هو إنشاء الرضا بالبيع قبل إنشاء المشتري، فرضى بشيء سيأتي من يعني بعد ولو بعد ثواني، ولم يرضى بشيء حاصل، بشيء مستقبل. أي بالتالي فأي من الطرفين ينشئ الرضا سابقا أو ينشئ الإجابة أي مكان، إنشاؤه للرضا موجود، مع أن المرضي به ليس موجود، سينوجد أو ليس موجود حتى بنحو الصحة التأهلية الكاملة، لأن الطرف الآخر لما ينشئ. إذن ما في مانع أن الإنسان ينشئ برضا بشيء سينشأ، يتقدم إنشاء الرضا على إنشاء ماهية العقد، ما المانع في ذلك؟ ويبقى هذا إنشاء الرضا ساري المفعول والأثر، ما المانع في ذلك؟ أي ولا هو نعم أنشأ الرضا ولما بعد ينشئ الطرف الآخر، فهذا نوع من التأييد أو الدعم، لأنه القبول حتى بلفظ رضيت أو بلفظ قبلت يمكن أن يتقدم الإيجاب، ما المعنى في ذلك؟ إن شاء الله رضا يبقى. سبحت الموالاة هم محفوظة هنا، العجيب أن الميرزا القمي نقلنا سابقا، الميرزا القمي في بحث العقد الفضولي لأن الأعلام اختلفوا في حقيقة الإجازة في عقد الفضولي، في حقيقة إيش؟ الإجازة كاشفة ناقلة برزخية انقلابية، أي مختلفين الأعلام في حقيقة الإجازة، يعني في أثر الإجازة وحقيقة الإجازة أول ما جب مختلفين. الميرزا القمي يختار قول في الإجازة، قول رعا له منفرد في به أو كذا، ما يعدى يختار في الإجازة، يختار في الإجازة إن كانت من طرف البايع فهي إيجاب، وما تقدم من عقد الفضول فهو فقط قبول، وإن كانت الإجازة من طرف المشتري فهو قبول متأخر. يعني عند الميزة القمي أن الإجازة هي القسم الثاني من إنشاء الجزء الثاني من إنشاء العقد، والعقد الفضولي برمته الذي تقدم من الإجابة والقبول هو جزء الأول من العقد. دور الفضولي ما هو دور الفضولي؟ دور الفضولي كأنما حقوق الإجازة قد تتأخر أيام شهور إذا لم يرجع طبعا ذاك الطرف، لم يرد لم يرجع، هذه الإجازة الجزء الثاني من الجزء الثاني من العقد، عقد بيع أو عقد نكاح أو أي شيء. هذا الجزء الأول شو يبقى بدون موالاة؟ يبقى في الهواء كيف معلق؟ يقول أن إنشاء الفضولي يعني نوع من إعطاء حياة وبقاء لهذا الجزء. دور هكذا، دور إنشاء الفضولي ليس هو الجزء الثاني من العقل، إنما هو بيئة حاضنة للجزء الأول على أساس ليه يتبدد، يتبدد يعني لغو، يكون لا يكون لغو لغو. هذه مبنى الميزة القمية في العقد الفضولي، سواء بيع فضولي أو نكاح فضولي أو أي شيء فضولي. فتصوير، لماذا نثير هنا؟ لأن ليثمر الآن سنذكر. فتصوير الميزة القمية يعني حتى الموالاة لا يكترث بها الميزة القمية، لكن البديل للموالاة ما هو؟ البديل للموالاة أن الفضولي إنشاؤه، وإن لم يكن جزء حقيقي من العقد، أن الفضولي إنشاؤه وإن لم يكن جزءا حقيقيا من العقد. الجزء الحقيقي الثاني من العقد هو الذي ينشئه من؟ ينشئه المجيز، ولو بعد سنة، بعد أشهر، بعد أسابيع، بعد أيام، بعد ساعات، ما شئت فافرض. فسواء كان المجيز هو البائع فهو الموجب، الإجازة تصير إيجاب، أو المجيز المشتري فيكون هو القبول. فالجزء الثاني من العقد، كل عقود في العقد الفضولي الجزء الثاني نفس الإجازة. هذا التصوير والترسيم من ميزة القمي إنما ذكرناه الآن لأجل ماذا؟ ذكرناه لأجل أنه يعني أنه يمكن إنشاء الرضا. هذا الأصيل لأنشأ الآن مع الفضولي إنشاء الرضا، ما لا يبقى 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 يستمر إلى أن تأتي الإجازة الجزء الثاني. سمع الفاصل ومع ذلك ما في إشكال، وسيأتي بحث تصويره من هالفاصل كيف يعني. حتى على قول الآخرين الإجازة ليست الجزء الثاني، حتى على قول المشهور أو أقوال المشهور أن الإجازة ليست جزءا ثانيا، إنما هي شرط مكمل، إنما هي شرط مكمل. على الكلام الكلام، رضا أحد الطرفين يبقى مدة إلى أن يأتي الرضا من الطرف الآخر، ما يدل على أن هذا الفاصل من التقدم من التفكيك عندك عند الكل في الكل، بالتالي ليس خلل، ليس خلل. فما المانع أنه يتقدم إن شاء الرضا؟ استفهامه مو ترديد، استفهامه طلب، بعني أتبيع متاعك، يعني هو يريده إن شاء الرضا. قال نعم بعتك إياه، هو لي ما يسأل، يعني يريد إن شاء الرضا، إن شاء الطلب. على كل الآن نقرأ باب 18 من أبواب النكاح عقد المتعة، لأن في صيغ للإنشاء متعددة. في الباب 18 من أبواب المتعة النكاح، باب صيغة المتعة وما ينبغي فيها من الشروط. الرواية الأولى ممكن اعتبار لها عدة طرق بعد إلى أبان بن تغلب، طريقين إلى أبان بن تغلب. على كل في بعض الطريق في مضاعفة في الوسائط، فإجمالا معتبرة هي الرواية. أبان بن تغلب كان محل ابتلاءها، مع أنه طود علم كبير فقيه مفتي يفتي بأمر من الباقر، يفتي في المسجد النبوي للفريقين، يأتي من الفريق الآخر يفتي له بحسب فتوى، ويأتي من الطرف أتباع البيت يفتي له بفتوى البيت. المهم أبا من تغلب توفي من أصحاب الإمام الباقر ومن كبار السن في والوجاهة في أصحاب الصادق عليه السلام. والنجاشي على كل يذكر في ترجمته عبارة صفحتين أو ثلاث لكي يبين عظمة شخصية من أبا ما تعلم، والأخوة ثاقته وجلالته واضحة، ما يدل على أن علم الرجال ليس فقط قضية جرح وتعديل. علم الرجال الأهم في معرفة الشبكة التاريخية، النسيج التاريخي، هو هذا علم الرجال. علم التاريخ يعني هو علم التاريخ، ما تقول هذا مثبت أو منفي، سالب أو موجب، هذا مو علم تاريخ، هذا يسمونه رموز في علم التاريخ. علم التاريخ بسط، كذلك هو علم الرجال شعبة من شعب علم التاريخ. المهم أن المنهج في علم التاريخ، لذلك لاحظ رجال تنقيح المقال للشيخ عبد الله الممقاني أو تستري أو منتهى المقال للحائري أو غيره وغيره، أو منهج المقال للاسترابادي وغيرها من الدورات الرجالية، فيها تحليل وفيها بسط وفيها قرائن وفيها صاعد وفيها نازل، وهذا هو العمل من الرجال. أما أن أكتفي ثقة ضعيف، هذا ليس على كل فتات من علم الرجال. المهم أن أبان هي شخصية كبيرة وكذا في علم القراءات، في علم العلوم اللغوية أيضا، والأدب العربي له دور، وفقيه وما شاء الله جهات أخرى، لكن هذا لا ينافي أنه كان يكثر من نعم معروف أبان بن تغلب. قال: قلت لأبي عبد الله، كما أن في فقهاء العامة أيضا، عبد الملك بن جريج من فقهاء الكبار العامة في مكة المكرمة، معروف عنه أنه كان يكثر ولم يجب. المهم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أقول لها إذا خلوت بها في المتعة؟ قال: تقول أتزوجك، مو بلفظ الماضي، لاحظ لفظ المضارع، أتزوجك متعة على كتاب. وهو تقدم مع أنه قابل في المعنى الثالث للقبول، لكنه موجب بالمعنى الأول والثاني. قال الإمام عليه السلام: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، لأن نص آية المتعة موجودة في القرآن، بل في قراءة عبد الله بن عباس زيادة: فما استمتعتم به منهن، هذا موجود في القرآن، قراءة ابن عباس: إلى أجل مسمى، قراءة عبد الله بن عباس وفي بعض قراء آخرين. واعترف محدثو العامة أن هذه القراءة نعم مسندة إلى عبد الله بن عباس و. المهم إذن على كتاب الله بهاللحاظ، وبلحاظ آخر أن عمومات النكاح تشمل نكاح المتعة، الشيء اللي ذكرناه في شرح العروة في النكاح المطبوع، أن في بيانات أهل البيت أن مشروعية عقد المتعة بحسب القواعد الأولية العامة في باب النكاح، ما يحتاج دليل خاص. هذه نقطة جدا مهمة قلما أشار إليها أحد من الأعلام، لكنها واضحة في الروايات في بيانات أهل البيت، أن دليل مشروعية المتعة هو مجموع قاعدة أنكحوا ما طاب لكم وعموم المؤمنون عند مع بعض، قاعدتين ضم مع بعض تنتج نكاح المتعة، لأنه يحتاج لدليل خاص وهذا نسخ لو لم ينسخوا تعالوا جروا عرضوا صح لا بأس، لكن أصل دليل عقد النكاح مشروعية من نفس العمومات الأولية في باب النكاح، كما أنهم الآن عقد المسيار عندهم، عقد نهاية الأسبوع عندهم، عقد الصيف عندهم، عقد البيط عندهم. منين استخرجوا الصياغات الجديدة في النكاح؟ هو من عموم مشروعية النكاح بضميمة قاعدة الشروط، هي نفس الكلام في المتعة. فالمتعة إذن ليست مشروعية للأدلة الخاصة فقط، نعم موجودة، لكن على وعلى ذلك نفس العمومات. لذلك لاحظ كلام الإمام الصادق هنا هكذا قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وراثة، هذا الشرط، شوف، لا وراثة ولا موروثة كذا وكذا يوما، إلى وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوما، هني اشتراط اسقاط الإرث، مما يدل على أن سقوط الإرث في النكاح المتعة من باب الإسقاط. وهل يجوز إسقاط الإرث قبل؟ نعم، كما هنا في باب النكاح المتعة دل الدليل على أن سقوط الوراثة بين الزوجين لأجل الشرط، صاحب الحق له أن يسقط حقه قبل أن يتحقق فعليا. هذه النصوص في باب المتعة أيضا على القاعدة، بتجيب شلون على القاعدة؟ الآن الإرث بعدما استحق الميت بعد حي، عندنا نصوص أيضا في الوصية، والموصي لا زال حيا وليس في مرض الموت، إذا أوصى بالتركة بزيادة على الثلث، سكل التركة أو بزيادة، أوصى نعم وقبل الورثة ما زاد على الثلث، ليس لهم أن يرجعوا، أسقطوا حقهم، مع أنه للآن هم ليسوا بوارثين بالفعل، سيرثون. وهذا بحث طبعا مهم في باب المعاملات، إسقاط الحق قبل أن يتحقق سببه الكامل، قبل أن يتحقق موضوعه الكامل. بحث في نفس أثار الشيخ الأنصاري في آخر الخيارات في بحث الشروط، هل يصح اشتراط إسقاط حق لما يستتم موضوع بعده، إنما تحقق بعض موضوعه أم لا؟ مثل مثلا إسقاط حق الخيار، قل بيع ليتم، كيف يشترط أحدهما أو كليهما أن ننشئ عقد البيع أو النكاح أو أي شيء مع شرط إسقاط كافة الخيارات؟ خل الخيار متى يأتي؟ خيارات البيع متى تأتي؟ بعد البيع، بعدين يتحقق فعليا، فكيف يسقط في مرحلة الإنشاء؟ إسقاط ما لم يجب، يعني ما لم يتحقق. بناء على هذه القاعدة، والقاعدة هذه متينة كما في الوصية نصوص فيها، في الإرث هنا نصوص فيها، أنه يمكن إسقاط الحق ولما يستتم موضوعه، إذا كان عمدة موضوعه موجود. قاعدة مهمة، مو فقط في الإرث، مو فقط كذا كذا، في موارد عديدة في البيع، في موارد عديدة في الحقوق، أنه يمكن إسقاط الحق قبل أن يتحقق، أو قبل أن يتحقق موضوعه التام بعد، وليس إسقاط ما لم يجب. قاعدة محل لغط كبير بين العالم، بس هي شوف أحد أدلتها ما ورد في المتعة، أحد أدلتها ما ورد في الوصية، وقد واحد يقف على أبواب أخرى. عفوا، حتى في باب البيع ورد بعض روايات إسقاط الخيارات، ثلاث أبواب دالة على القاعدة، ومحل ابتلاء طبعا، مو فقط في الأبواب الثلاثة، في أبواب أخرى عديدة محل ابتلاء. فبالتالي نعم يسوغ إسقاط ما لم يجب إذا تحقق عمدة موضوعه. هنا لاحظ لا وارثة ولا موروثة، إسقاط كل منهما يسقط الإرث. كذا وكذا يوما من باب الشرط يتحدد، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فإذا قالت نعم فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها الحديث. فهنا إذن صيغة الإنشاء من القابل لكن بصيغة أتزوجك فعل مضارع وليس فعل ماضي، هذا من جانب. وهي الإمام في صدد بيان الصيغة، بعض الأعلام قال لا هذه ليس من باب بيان الصيغة، شايفين بيان إذن ماذا إذا ليست بيان الصيغة؟ يعني هذا تأويل بارد أو بتحكم، وإلا شلون هو قال تقول لها كذا كذا كذا، الصيغة هي شلون؟ نعم لماذا؟ ما المانع في ذلك؟ نعم فقد رضيت، وحتى الإمام يبين فقد رضيت أنشأت الرضا. أقول بالتالي هذا نعم. وهاي طبعا الرواية هم تفيد أن القبول إنشاء الرضا، وإلا الماهية برمتها ينشئها الموجب سواء كان أصيل أو غير الأصيل. هاي رواية معركة بحث بين الأعلام يعني في الاستفادة منها، هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية صحيحة ثعلبة بن ميمون من الفقهاء، قال سهني مضمرة ما ذكر منه الإمام، صاحب الحدائق رحمة الله عليه عنده فوائد رجالية في كتبه كلش ممتازة سواء في الحدائق أو في كتب الأخرى. من فوائده التي يعني ارتضاها من تأخر عنه في علم الرجال وعلم الحديث، من الفوائد يقول مضمرات مشاهير أصحاب الأصول الأربعمائة، هذه المضمرات حقيقة ليست مضمرة. يعني إضمار تدري فيه شوية مثلا توقف تلكه كذا كذا، هذه كلام الإمام كلام غير الإمام منه، مضمرة قال منه قال خب إيه كيف يجيب عنا صاحب العدائق؟ يقول طبيعة أصحاب الأصول أربعمائة في بداية الأصل يقول سألت الصادق عليه السلام بكذا وأجابني، وسألته وأجاب، وسألت ثم مثلا الباقر أو قبل الباقر صلى الله عليه، سألت الباقر كذا أبا جعفر وأجاب، وسألته وأجاب. زين لأتوا بعد أصحاب الأصول أربعة مات قط وزعوا الروايات، فهم حفاظا عن التصرف وعن ماذا قال سماعة قال سألته، هو مصرح به في أول أصله، إنما في كتب افترض الحسن بن محبوب حيث أودع من روايات أصل سماعة من أصول أربعمائة، أو أودع أصل زرارة أو أصل غيره من الرواة يأتي بصيغة المضمرة. فهذه قرينة كون المضمر من أصحاب الأصول الأربعمائة قرينة واضحة، أو أصول مشهورة قرينة واضحة أن هذه ليست مضمرة، هي مصرحة. ترى الإضمار هيك بهالسبب كلامه هذا بحث آخر بعد. هو لا هو أتى من زاوية أخرى مو خصوص زرارة، أتى بكل أصحاب الأصول. أصلا معنى الأصل ما هو؟ يعني صاحب التأليف لا يروي إلا فقط جمع في ذلك الأصل الروايات التي رواها مباشرة الإمام، أما الروايات التي رواها غير مباشرة ما يسمى أصل، يسمى تأليفه كتاب. فرق الكتاب والأصول تنويع في العنوان عند النجاشي والطوسي وغيرهم من العلماء. مراد من الأصل يعني ما اقتصر فيه على خصوص ما رواه هو مباشرة عن من؟ عن الإمام، فيسمى أصل. أما إذا جمع في تدوينه بين ما رواه مباشرة عن الإمام وما رواه بواسطة ما يسمى أصل، يسمى كتاب الحسن بن محبوب، لأن جمع فيه عام كتاب المشيخة للحسن بن محبوب الزراد مثلا، معناه من أصحاب الرضا. أي وربما بعض من أصحاب الأصول الأربعة متأخر عن الحسن المحبوب من أصحاب الجواد والهادي، لكن لم يجمع فيه إلا الروايات التي رواها مباشرة عن الإمام. فكلام صاحب الحدائق أن أصحاب الأصول لا تنقنق في إضمارهم، إضمارهم هذا السبب، إضمار طارئ، مو هم لم يضمروا، هم صرحوا هاي نكتة متينة وعامة. وتقريبا كل من أتى بعض صاحب الحدائق، يعني ما أقول كل الكل، يعني كثير أو الأغلب ارتضى هذا التحقيق الحديث. هاي في علم الحديث، شوف هذا بعد وليس رجالي، بعد في علم الحديث. إذا واحد يلم بعلم الحديث وكتب الحديث وشجون علم كتب الحديث وأساليب المؤلفين في كتب الحديث يلم بها الأمور. لذا هذا الإضمار لا أشكال فيه، لأن ثعلبة أيضا من أصحاب الأصول الأربعة. قال تقول أتزوجك، قال يقول قال هو يعني غير قوله يعني الإمام، قال تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، فلم تنسخ السنة خلافا لما ادعاه الجمهور، طبعا بعضهم ليس كلهم، متعة على كتاب الله وسنة نبيه، نكاحا غير سفاح. طبعا نشوف ماهية السفاح غير النكاح. السفاح يعني يريق ماءه بلا اكتراث، مثل الماء الذي يسفح. أما النكاح إحصان، يعني يتعهد مسؤولية الماء الذي يريقه، تداعياته كذا كذا، الولد، النفقة، الفلان. جيد. وعلى أن لا ترثيني. إذن الفرق بين الزنا والفجور والنكاح فرق ماهوي، لأنه فرق ألفاظ، فرق ماهوي ومسؤولية وقوانين وأحكام. كذلك الفرق بين المتعة والزنا فرق ماهوي. هؤلاء الذين يهرجون لا يفقهون. وعلى أنت لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهم، وعلى أن عليك العدة، لأن هذا ماهية نكاح وليست فجور، أنت تلتزمين بأحكام العدة على إتحال. هذا هو إذا أيضا الكلام فيها أتزوجك مو تزوجتك ثم من قبل كذا. أصل كان من شاء العقد هذا. على كل بقية الروايات إن شاء الله واصلة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.